ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار ليوم الأحد 21 من شهر 1 سنة 2024. عناوين الأخبار: تواصل المعارك والقصف المدفعي في محيط القيادة العامة وسلاح الإشارة والشجرة، والجيش يعلم مواصلة تقدمه في أم نورمان. فريق أممي يكشف عن مقتل نحو 15,000 شخص في الجنينة بواسطة الدعم السريع والميليشيات، والبرهان يبلغ الإيجاد بتجميد عضوية السودان في المنظمة. إدانات واسعة لاعتقال رئيس تحرير صحيفة الميدان بواسطة الدعم السريع وقوة مسلحة ملسمة تحاول اعتقال ناشط في القضارف. المجلس الانتقالي يؤكد وجود دكتور الهادي إدريس وسط قواته وينفي عزله، وأزمة مياه حادة في الفاشر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. اتهم مراقبون مستقلون تابعون للأمم المتحدة في تقرير قدموه الجمعة إلى مجلس الأمن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بتنفيذ أعمال عنف عرقية مروعة في الجنينة غرب دارفور أودت بحياة نحو 15,000 شخص. ورجح التقرير صحة الاتهامات الموجهة للإمارات بتقديم دعم عسكري لهذه القوات. من جانبها رحبت وزارة الخارجية بالتقرير الذي قدمه الخبراء المستقلون والذي يدين جرائم الدعم السريع. أقلقت الحكومة السودانية ملف الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد، رافضة بذلك أي مبادرات أو وساطة تتعلق بوقف الحرب وتحقيق السلام، وقررت في تصعيد جديد تجميد عضويتها في المنظمة، وأعلنت أنها غير ملزمة ولا يعنيها ما يصدر من الإيجاد. من جهة أخرى رحبت قوى الحرية والتغيير بالبيان الصادر في ختام الاجتماع الطارئ لقادة دول الإيجاد بجمهورية يوغندا يوم الخميس الماضي، والقرارات ذات الصلة بالشأن السوداني وتجديد القمة الاستثنائية على استمرار دور الإيجاد في مساء إنهاء الحرب وتحقيق السلام. بحث وزير الخارجية السفير علي الصادق مع النائب الأول لجمهورية إيران الإسلامية محمد مخير السبل الكفيلة باستعادة العلاقات الثنائية بين البلدين وتسريع خطوات إعادة فتح السفارات بينهما، وأعرب أن استياءهما من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العام 2016 استجابة لضغوط خارجية، وأعلن استعداد حكومتيهما لإعادة العلاقات طبقا لوكالة أنباء مهر التابعة لمنظمة الإعلام الإسلامي في إيران. تواصلت المعارك في الخرطوم بين الجيش والدعم السريع اليوم الأحد، وقال مصدر مطلع لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع قصفت مقر القيادة العامة وسلاح الإشارة. من جهة أخرى تواصل القصف المدفعي من قاعدة وادي سيدنا العسكرية بأم درمان نحو أهداف تابعة للدعم السريع بمدن العاصمة الثلاث صباح اليوم الأحد. وقال مواطنون أنهم سمعوا أصوات انفجارات قوية في محيط منطقة الشجرة العسكرية جنوب الخرطوم، وتصاعدت سحب الدخان من أحياء الامتداد وجبرة نحو محيط المدينة الرياضية نتيجة المعارك بين الطرفين. وفي الأثناء نشر مناصرون للجيش فيديوهات توضح سيطرة الجيش على مناطق شمالي استاد الهلال بالخرطوم، مؤكدة زيارة والي الخرطوم لها أمس. وفي السياق ذاته قال مصدر لراديو دبنجا أن هناك هجرات عكسية للمواطنين من الولايات للخرطوم، مشير لارتفاع في أسعار السكر والدقيق. قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميتي: إذا كان البرهان مستعدا للقاء والتفاوض فأنا مستعد اليوم قبل الغد، وأعلم في مقابلة مع قناة سكاي نيوز استعداده للقاء البرهان خلال الأسبوعين اللذين حددتهما إيجاد لتلبية دعوتها للقاء البرهان. وقال أنه جاء إلى كمبالا تلبية لدعوة إيجاد، والبرهان هو من تخلف عن المجيء، وأضاف: أنا لم أبدأ الحرب والبرهان هو من بدأها، وهو الآن مضغوط من قبل تنظيم يوجهه حسب ما يشاء. وقال أن البرهان هو الذي طلب لقائه، ولكنه يشترط أن يكون ذلك انفراديا. قال الأمين العام لحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي محمد إسماعيل أركان من عزل مجموعة منشقة عن الحركة رئيسها دكتور الهادي إدريس. وقال أركان في حوار مع دبنجا: دكتور الهادي متواجد وسط قواته وشعبه ومهموم بقضايا وقف الحرب، ولن يعزله شخص هرب إلى بورت سودان. وأضاف: نحن لا نهتم لمثل هذه البيانات والمؤتمرات الصحفية التي وصفها بالوهمية. وكشف أركان عن تعهد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو لتنسيقية القوى المدنية تقدم بعدم الهجوم على الفاشر والأبيض خاصة، وأنهما شهدا موجة من النزوح بسبب الحرب. طلب الحزب الشيوعي السوداني قوات الدعم السريع بإطلاق سراح مدير التحرير صحيفة الميدان هيثم محمد ضفع الله. ووجه الناطق باسم الحزب والمدير العام للميدان فتحي محمد فضل نداء إلى منظمات حقوق الإنسان والصحف العالمية والتقدمية والأحزاب الشيوعية والعمالية للتضامن مع هيثم. وكشف فضل عن أن هيثم دفع الله اعتقل من منزله بحي الجريف غرب شرق العاصمة الخرطوم، ونفذت عملية الاعتقال عناصر من قوات الدعم السريع التي تسيطر على المنطقة. وفي سياق ذاته أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها وطالبت بإطلاق سراح هيثم فورا. شهدت ولاية نهر النيل ارتفاعا في أسعار الخبز، حيث بلغ سعر الرغيف 100 جنيه. ولإحتواء الأزمة اتخذت اللجنة الاقتصادية بالولاية ضوابط صارمة بتنفيذ حملة تفتيش على المخابز، فيما أكد وزير مالية نهر النيل محجوب السير عدم إقرار أي زيادات جديدة على الخبز، وأن أي مخالفات تضع صاحبها تحت طائلة المساءلة. كشفت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر أن أغلب أحياء مدينة الفاشر تعاني من أزمة حادة في المياه، وأشاروا في تقرير إلى معاناة المواطنين من نقص الغذاء والدواء والمياه بجانب انقطاع التيار الكهربائي. ونوهت إلى الجهود التي يبذلها المتطوعون في صيانة مضخات المياه القديمة المتوقفة عن العمل. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على حركتي المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين، وأدرج 6 أفراد على قائمته السوداء لتجميد الأصول وحظر التأشيرات. وقال في بيان له أمس السبت أن من بين الذين شملتهم العقوبات العضو البارز في مكتب الاستثمار التابع لحماس موسى دودين، إلى جانب ممولين مقيمين في السودان ولبنان والجزائر. وأعلن الاتحاد أنه يستهدف بالعقوبات من يدعمون الحركتين بالمال. وأضاف البيان: سيستمر تطبيق هذه المنظومة الجديدة من العقوبات حتى 19 من شهر يناير للعام 2025، وسيجري وضعها تحت مراجعة مستمرة وتجديدها أو تعديلها عند اللزوم. حاولت قوة ملثمة مسلحة من حوالي 15 فردا تستقل عرب لاند كروزر ملاكي اختطاف الناشط معتز محمد عبدالله التنو من منزله بسوق الكودة بمدينة القضار في يوم السبت. وقال شهود عيال لراديو دبنجا أن التنو رفض الانقياد للقوة مجهولة الهوية وحاول الدفاع عن نفسه، كما تدخل مواطنون آخرون مما أدى إلى انسحاب القوة. أعلن والي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن حل لجان الخدمات والتغيير أسوة بستة ولايات أصدرت قرارات مماثلة، ونص القرار الذي أصدره الوالي على تشكيل لجان تسييرية. وكلف القرار المدراء التنفيذيين بالمحليات بحصر واستلام جميع الأصول الثابتة والمنقولة والمستندات والأحد والأختام الخاصة باللجان المحلولة وحجزها، بجانب حجز جميع الحسابات المصرفية المتعلقة بلجان الخدمات والتغيير المحلولة. الخبر الأخير في النشرة: استنكر متطوعون القرار الذي أصدره والي كسل محمد موسى عبد الرحمن بشأن تكليف مدراء ووكلاء المدارس بالإشراف على مراكز الإيواء للنازحين بدلا عن لجان الإشراف، ووصفوا القرار بغير الموفق، موضحين أن المدراء ليس بمقدرتهم القيام بهذه المهمة الصعبة التي تتطلب الحركة المتواصلة وتتطلب جهدا وتفرقا كامل من أجل تسخير العلاقات الاجتماعية لأجل استقطاب الدعم لتوفير الاحتياجات للمراكز. وأشاروا إلى الظرف الراهن الذي به الحقل التعليمي من عدم صرف المرتبات لعدة أشهر، مما يحيد من حركة المدراء لإنجاز المهام المتعلقة بمراكز الإيواء. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا.
راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 1:40 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج قضايا الشباب، وسعيدين جدا أنه نرحب بالدكتور عمر أحمد الفكي عبد الله، عميد الكلية التقنية بإقليم النيل الأزرق. أهلا ومرحبا بك دكتور عمر أحمد.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البدء شاكرين لراديو دبنجا إتاحة الفرصة لمناقشة إحدى القضايا المهمة في ظل الوضع الراهن، وهي قضية التعليم العالي في السودان في ظل الوضع الحالي. شكرا لكم، مرحبا بكم مرة ثانية.
مرحبا بك دكتور عمر. اولا دايرين انك تلخص لنا وضع التعليم الان في السودان في ظل هذه الحرب.
طيب، في ظل وضع التعليم العالي في السودان في ظل الحرب، ممكن نقول انه حرب 15 من ابريل ادت لتدمير البنية التحتية في البلاد، وكان نصيب مؤسسة التعليم العالي كبير جدا من هذا الدمار، خصوصا في رئاسة الوزارة او في الجامعات الموجودة في السودان. وممكن نقول انه غالبية الجامعات او جل الطلاب الموجودين هم موجودين في ولاية الخرطوم، وبالتالي أصبح وضع التعليم العالي صعب جدا في ظل هذا الوضع. ولا لا لا لا، خروج غالبية مؤسسات التعليم العالي من الخدمة لأنها مركزة ومتمركزة في العاصمة المثلثة، ممكن نقول أنه وجد غالبية المؤسسات أن الوضع ما بيصير إلى انفراج في الفترة ما بعد 15 من أبريل، عشان كده إنها هي بدأت تفكر في وضع معالجات لهذه الإشكاليات. المشكلة الأكبر إنه التفكير كان فردي، إنه أي جامعة حاولت إنها تجد طريقة بنفسها عشان تقدر تحل الإشكالية الموجودة، ما كان التفكير جمعي بكل الجامعات الموجودة في السودان أو في كل المناطق الموجودة فيها إشكاليات. ممكن نقول في خلاصة الأمر إنه وضع التعليم العالي في وضع الحالي أصبح صعب جدا جدا، خصوصا بعد دخول مليشيا الدعم السريع لولاية الجزيرة، لأنه غالبية الجامعات بعد ما فكرت في إيجاد الحلول كانت إنه ولاية الجزيرة هي المنطقة الأنسب لوجود في مركز السودان، وجود غالبية الجامعات هناك وجود بنية تحتية ممتازة في الجامعات الموجودة في وسط السودان في مدينة المدني، باعتبار أنها هي المدينة الثانية من حيث كمية الجامعات والتعليم العالي الموجودة. حاولت أنها تحل الإشكالية بهذه الإشكالية، إذا كان في المدن المنتشرة في ولاية الجزيرة وجود الجامعات فيها بالنسبة لها، لكن دخول الميليشيا برضو أدى لتفاقم الإشكالية. عشان كده ممكن نقول إنه الوضع صعب جدا في الوضع الحالي لوجود أو معالجات الإشكالية، لأنه فيه نقاط كثيرة بالنسبة لنا فيما يتعلق به مشاكل التعليم العالي، فيما يتعلق بوجود الموظفين، فيما يتعلق بوجود الطلاب، فيما يتعلق بكيفية معالجة التعليم الإلكتروني، فيما يتعلق بكيفية إيصال المعلومة أو جمع الطلاب الموجودين المنتشرين في أنحاء السودان كلهم في قاعات دراسية واحدة. هل حيستمر التعليم بوضعه السابق اللي هو وجود الطلاب داخل القاعات؟ هل حيتحول لتعليم إلكتروني؟ إذا تحول لتعليم إلكتروني، هل الجامعات عندها البنية الكافية لأنه هي تقدر تنفذ المشروع فيما يتعلق بالتعليم الإلكتروني؟ هل كل الأنظمة الموجودة أو كل البرامج المطروحة للجامعات هل يمكن تنفيذها إلكترونيا؟ دي كلها إشكاليات يجب أن الناس تناقشها بصورة واضحة عشان تقدر تعرف أنه هل الحاجة دي ممكنة ولا ممكن. عشان كده بنقول أنه الوضع صعب جدا في ظل الوضع الحالي بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي، بالنسبة لقالبية الجامعات الموجودة وقالبية فرص التعليم.
دكتور عمر، ماذا يعني فقدان بيانات جامعة أو كلية معينة في السودان في ظل الحرب القائمة الآن؟ هل ده بيعني فقدان بيانات الطلاب نهائيا؟ وما هي الحلول في حال فقدان البيانات دي؟
طيب زي ما ذكرنا سابقا انه الحرب 15 أبريل انه ادت لوضع كارثي فيما يتعلق بالبنيه التحتيه في مؤسسات التعليم العالي برئاسه الوزاره والجامعات الموجوده في كل المناطق المتاثره بالحرب، وده اكيد بيؤدي لانه المؤسسات دي فقدت كثير من البيانات الموجوده بالنسبه لها، كثير من البيانات الموجودة، إذا كان البيانات الخاصة بالأساتذة أو الموظفين أو البيانات الخاصة بالطلاب. نحن ممكن نقول إنه فقدان البيانات دي ما حيكون هو إشكالية بحسب ما متوقعين الناس حتكون كارثة أساسية، هي بتكون إشكالية، لكن أكيد هذه المؤسسات أو مؤسسات التعليم العالي ليها من المقدرة ما إنه تقدر تحل هذه الإشكالية، لأنه هي عندها إمكانيات كبيرة بالسعيدة في حفظ بياناتها، خصوصا البيانات المتعلقة بالطلاب بالنتائج امتحانات أو شهادات أو غيرها، وحتى السجلات بتاعت الأساتذة يعني، أو إنه كل الجامعات دي أو المعاهد هي بتستخدم أنظمة إلكترونية، ده بيساعد في حفظ بياناتها واستدعاها في أي وقت أو أي مكان. عشان كده ممكن أن قالبية الجامعات كان بتبعث برسائل بتاعة إطمئنان أو تطمين للطلاب بأنه البيانات الخاصة بهم محفوظة أو موجودة أو غيره، وده بيساعد في أنه بعد بإذن الله سبحانه وتعالى تستقر الأوضاع أنه المؤسسات هتبدأ في استدعاء هذه البيانات وتكوين قواعد بيانات جديدة وبداية العمل بالنسبة لها. عشان كده بأنه نقول إن شاء الله لو حصل أي فقدان لأي بيانات حتى لو إنها هي تفقدت بصورة نهائية، أكيد هذه المؤسسات أو مؤسسات التعليم العالي لديها من الوسائل والآليات الكثيرة لمعالجة هذا الفقد، وده برضو من الحاجات الممكن إنها هي الجامعات حتى إنها هي تساعد فيها المؤسسات الثانية اللي فقدت بياناتها بالنسبة لها فيما يتعلق بأنه كيف تعالج هذه الإشكاليات الموجودة فيما يتعلق بالبيانات، وده بيرجع الناس لأنه استخدام التعليم الإلكتروني أو استخدام الأنظمة الإلكترونية، لأنها هي دي من المزايا اللي بيتكلموا عنها إنك أنت ممكن تستدعيها في أي مكان أو في أي زمان لو حصل إشكالية زي دي، وهسه الإشكالية حصلت وزي ما نقولوا ده النتاج الناس اللي إنها هي بتلقاها في ما يتعلق بها. إذا أي كلية أو أي جامعة هي فقدت بياناتها أكيد توجد حلول، أكيد زي ما ذكرنا سابقا إنه هذه الجامعات لديها من الوسائل والآليات لمعالجة أي إشكالية، خصوصا إنه مؤسسات التعليم العالي هي المنوط بها حل وإيجاد الحلول لجميع الإشكاليات الموجودة في البلاد. من خلال البحث العلمي في شتى المجالات، إذا كان المجالات الاقتصادية أو السياسية أو الطبية أو غيرها، فمن باب أولى إيجاد الحلول لمشاكل الداخلية. عشان كده بنقول إنه يعني حتى في الرسالة الأساسية لمؤسسات التعليم العالي أو زي ما يسموه مثلث التعليم العالي، أو الأهداف الأساسية لأي مؤسسة تاع التعليم العالي عندها ثلاثة أهداف رئيسية اللي تسعى لتحقيقها، هي عملية التعليم وعملية البحث العلمي وعملية خدمة المجتمع. والبحث العلمي هو متعلق بإيجاد حلول لكل المشاكل الموجودة في 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 البلاد، إذا كان مشاكل اقتصادية زي ما ذكرنا أو سياسية أو طبية أو غيرها من المجالات الموجودة بالنسبة لنا. عشان كده بيقول إنه أكيد توجد حلول، وأي إشكالية لها حلول بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن نتمنى إنه الحرب دي هي تجيف، وأكيد إنه المؤسسات والدولة ومؤسسات التعليم العالي لديها خطط كثيرة لحل جميع هذه الإشكاليات.
دكتور، ما هو تعليقك فيما يتعلق بقرارات بعض الطلاب في ترك التعليم في السودان والانتقال لخارج السودان لإكمال مسيرتهم التعليمية بسبب الحرب في السودان؟
والله ممكن نقول إنه بعض الطلاب اختاروا إنه يمشوا لجامعات خارج السودان، وده طبعا هي بتبقى خيارات فردية أو خيارات شخصية ومتاحة، لكن في الآخر إنه ده مخرج بالنسبة لبعض الطلاب عشان إنه هم ما يضيعوا زمنهم. لكن هل الخيار ده بيمثل كم في المية من عدد الطلاب الموجودين في التعليم العالي؟ هل كل الطلاب عندهم الإمكانية إنه يدرسوا خارج السودان؟ دي من الأزلة الموجودة بنفس الكيفية إنه الطلاب اللي اختاروا إنه يمشوا خارج السودان أكيد ده خيار بالنسبة لهم، لكن ده ما بيحل أي مشكلة، لأنه هو يكون نسبة بسيطة من الطلاب بيروا إنه ده المخرج من هذه الأزمة، لكن بتجب حلول فردية ولا يمكن أن تحل الإشكالية لكل الطلاب، لأنه هؤلاء الطلاب ما بيمثلوا نسبة بسيطة من إجمالي عدد الطلاب الموجودين بالسودان بالنسبة لهم. ودي برضه إشكالية حتواجه طلاب التعليم العالي اللي هم ممكن تكون هي بتدي رؤية جديدة للطلاب في المستقبل، إنه طلاب البكالوريوس ممكن يكون في خيارات لأنه يقروا خارج السودان، يعني دي برضه ممكن تخلق حاجة جديدة مستقبلا، وبرضه ممكن تكون نقطة إيجابية في الناحية دي إنه يكون طلاب يقروا خارج السودان وبيجوا بيعكسوا التجارب حقتهم، وأكيد بينعكس على الوطن في شتى المجالات.
طيب دكتور عمر أحمد، بصفتك عميد لكلية من كليات السودان، ما هي رؤيتك لاستمرار التعليم في السودان؟
الحاجة دي عشان نقول إنه تكون بارغة أمل لكل الكليات الموجودة، إنه المناطق المستقرة إنه التعليم يستمر فيها لأنه في الآخر مهما كان الوضع ومهما كان الحاصل في البلاد لا بد من استمرار التعليم بشتى أنواع. نحن نتكلم عن التعليم العالي، لكن بيقول لا بد من استمرار التعليم بشتى أنواع، لأنه في الآخر نحن محتاجين لهذه الأجيال لبناء ما دمرته الحرب، لأنه في الآخر الشباب ديل هم وقود الاقتصاد وهم وقود الصناعة، وهم الآن زي ما هم وقود الحرب بنفسها. نتمنى إنه تجيف الحرب ويكون في إشكالية، وزي ما قلنا إنه الكلية إن شاء الله بإذن الله مستمرة في تقديم خدمات لطلابها، وذلك بشأن كده إنها هي من المناطق المستقرة وما عندها إشكالية بالنسبة لنا في ظل الوضع الحالي.
نشكرك دكتور عمر أحمد الفكي عبد الله، عميد الكلية التقنية بإقليم النيل الأزرق الدمازين، كنت ضيف لهذه الحلقة. مستمعي راديو دبنجا، مواصلة في حلقتنا، خلونا نرحب بضيف آخر في هذه الحلقة، وهو الدكتور حسن حمزة إسماعيل، أستاذ جامعي بجامعة النيل الأزرق. أهلا ومرحبا بك دكتور حسن حمزة.
مرحبا بك عباس وبكل المستمعين لراديو دبنجا، وأمنياتنا إنه الحرب في البلد تجيف و اللاجئين والنازحين يرجعوا لديارهم سالمين وغانمين
إن شاء الله يا رب. دكتور حسن حمزة، بصفتك أستاذ جامعي ومحاضر ومهتم بقضايا السلام، نظرتك شنو لمستقبل الطلاب الجامعيين ومسيرتهم التعليمية اللي هي وقفت بسبب الحرب حاليا؟
والله هو المستقبل بتاع الطلاب الجامعيين زيه زي مستقبل البلد، أو هو جزء من الأزمة اللي بتمر بها البلد. البلد الآن في حالة بتاعت حرب، والأزمة دي أثرت على كل تفاصيل حياة الناس، معيشتهم، سكنهم، علاقاتهم الاجتماعية، بنيتهم التحتية وكده. فالأزمة بتاعت الطلاب الجامعيين هي جزء من الأزمة الكبيرة اللي بيمر بها البلد اللي هو بسبب الحرب. الطلاب كشريحة مؤكد في تحديات هتواجه أو واجهت مصيرهم وكده ومستقبلهم، اللي هو المرتبط بأنهم ما قادرين يواصلوا عملياتهم التعليمية، عندهم سنوات من عمرهم ضاعت، الكثير من التحديات اللي ممكن تواجه المستقبل بتاعهم. فدي واحدة من الآثار الخطيرة جدا على الشباب بصورة عامة وعلى الطلاب الجامعيين. أعتقد أنه والله الآن مسيرتهم التعليمية هي واقفة، وما معروف أنه حيستمروا في دراستهم ويرجعوا لبنشات التدريس أو الدراسة بيتين بعد سنة بعد سنتين بعد شهر بشهر. فدي واحدة من التحديات الحقيقية وبتواجه مستقبل الطلاب الجامعيين، اللي هو استئناف الدراسة وكده يعني.
طيب الحاجة اللي ممكن يعملوها حاليا الجامعات في ظل الحروب دي للحفاظ على حقوق الطلاب في التعليم شنو؟
والله طبعا الحاجة بتختلف من جامعة لجامعة حسب السياسة بتاعت الجامعة، البوليسيز بتاعات الداخلية، استراتيجيات بالتعامل مع الأزمات وكده يعني. أنا ممكن يتوقع أن ممكن الجامعات بتاعت الخرطوم، لأنه يعني الحرب دي قامت عندهم فجأة، ممكن يكون إذا ما كانوا واضعين سياسات واضحة فيما يخص السجلاتهم الأكاديمية والسجلات الإدارية بتبقى مشكلة. بتوقع أنه من الجامعات الولائية البعيدة الآمنة اللي ما فيها إشكال يكونوا استفادوا من التجارب بتاعت الجامعات بتاعت الخرطوم والحياة اللي حصلت في الخرطوم، باعتبار أنه والله يا أخي الحرب دي وقت قامت في مؤسسات كثيرة جدا اتضررت، ممكن تكون السجلات بتاع الطلاب حرقت وكده يعني. في إقبة الجامعات دي مفترض تكون عاملة باكب، الباكب ده مفترض يكون يا في اي كلاود أو في سيرفر برا السودان، بحيث أنه والله وقت الجامعة تيجي دار تبدأ تمارس نشاطها من جديد تقدر تسترجع البيانات دي ومنه تقدر تحافظ على مستقبل الطلاب، لأن العملية دي صعبة حتى نفسيا على الطالب، يريد أنه والله يا أخي الكلية تاعته حرقت وممكن ورقه يكون حرق وأنه حيتعاملوا كيف بعدين مع السجلات المفقودة دي أو الحرقة، ففيها أثر نفسي على الطالب. لكن المسؤولية فيها بتقع على الإدارات بتاعت الجامعات ووحداتها وأقسامها المختلفة أنه كيف هي تقدر تتعامل مع السجلات دي. أنا بقصد الجامعات الآن الآمنة، أنه هي مفترض تعمل شنو يعني، هي تعمل تحاول تعمل سيرفر يكون عندها نسخة من الأوراق دي. لكن طبعا بقى التحدي الكبير إذا أنه أصلا الجامعات دي مثلا ما كان فيها سيرفر، ما كان فيها باكب للسجلات دي، ما عندها سيرفر خارج البلد، ما عندها نسخة في الاي كلاود في اسمه شنو في الكلاود ده اللي هو في السحابات دي تكون موجودة في الجو. فإذا الحاجة دي بقت ما موجودة بالطريقة دي تقبى مشكلة حقيقية لمستقبل الطلاب ولحتى إدارة الجامعات يعني، لأنه في النهاية محتاج إنه تطلع للطالب ده شهادة إذا تخرج أو إذا داري يواصل التعليم بتاعه. حتى للخريجين القدام إذا الواحد درج الآن يستخرج شهادة على التفاصيل أو كده والداتا دي حرقت برضو هتكون فيها مشكلة حقيقية بالنسبة ليهم، إنه كيف يطلعوا ليه شهادة بتاع التفاصيل وإنه الأصل بتاع الحاجة دي بيقى ماما أو الجامعات بيقت ما عندها منها نسخة. فده من الآثار الخطيرة للحرب، إنه الأوراق والسجلات بتاعت الطلاب مثلا تكون اتفقدت أو حرقت وما يكون في منها كوبي في أي حتة من الحتات. فاتوقع واتمنى إنه تكون إدارة الجامعات في الجامعات الآمنة الآن تكون إن قدرت عملت خطط بتاعت الطوارئ فيما يخص سجلات الطلاب وسجلات الأكاديمية وحتى المالية. بالنسبة لي ممكن تكون السجلات المالية ما فيها أي، هي صح جزء من المال العام والحق العام مفترض يكون معروف وكده، لكن الخطورة بتاعته ما زي الخطورة على السجل زي خطورة سجلات الطلاب، لأنه دي مرتبطة بمستقبل طالب تاني، مرتبطة بتفاصيله تاني ومستقبله لقدام يعني. في هيك بدي فيها خطورة كبيرة على الطلاب وعلى مستقبلهم وعلى العملية في الجامعة نفسها يعني، كيف تبدأ تواصل وتجي تمارس نشاطها بعد ما الحرب تقيف، ونتمنى انه تقيف قريب، ونتمنى انه تكون إدارة الجامعات اصلا هي عاملة النسخة الاحتياطية دي يعني، اذا كان في حتة برا السودان ولا في حتة في سيرفر يكون بعيد من مناطق النزاعات وكده يعني.
طيب حاليا في ظل الحرب الدائرة بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة في مناطق حاليا هي تحت سيطرة قوات الدعم السريع، في مناطق أو ولايات أخرى لسه مسيطرة عليها القوات المسلحة، نحن كيف نعمل تطبيع لموضوع التعليم ده بعيدا من أنه يا أخي المؤسسات العسكرية الحسي حاليا هي بتتحارب مع بعضها؟
والله صعبة أنه يكون في حرب مدورة وتقدر تواصل العملية التعليمية بتاعتك، خاصة إذا الحرب دي دائرة في المناطق بتاعتك. خلي من والله لو في أي وضع ما مستقر، أي وضع بتاع حالة تحت لا استقرار، هي ما بتخلي العملية التعليمية تمشي بصورة المثلى. هسه بس لو في أي الآن حالات بتاعت الشغب، عادة الناس الدكاكين بقفلوا، المؤسسة بتقفل ليه؟ لأنه بيخافوا إنه يحصل تخريب ويحصل كده ويحصل، فما بالك بيدي ذخيرة وكده، هي صعبة شديد. لكن محتاجين الناس إنه كيف تقدر تعمل أدابتيشن للبوليسيز بتاعتها، بحيث إنه حتى إذا الحرب شغالة هي مثلا ممكن تقدر تقدم الخدمة بتاعتها، ممكن تقدمها عن بعد، ممكن تقدمها بشكل بتاع الفيديوهات القصيرة، لكن بشكلها التقليدي إنه الحرب تكون مدورة وفي نفس الوقت الناس يمارسوا حياتهم ده طبعا صعب شديد، صعب لأنه المحافظة على النفس فيها هي مقدمة على الكثير من الـ من الـ من التفاصيل. فيك بقى عشان كده مفترض الأطراف النزاع يكونوا هم قدر المسؤولية، وعشان يقوموا يقللوا من الأثر السلبي بتاع استمرار الحرب على المجتمع السوداني، مفترض هم يكونوا عندما الإرادة في إنه يقعدوا ويتفاوضوا، بحيث إنه والله مستقبل الطلاب والشباب بصورة عامة وحتى الوضع العيشة الآن الأسر السودانية إذا كانوا داخل السودان وخارج السودان فصعب شديد. فإنت عشان تقلل الآثار بتاعت الحرب دي واستمرارية، مفترض الناس تصل لتقعد وتتفاوض، لأنه في النهاية حرب تتحل بالتفاوض. لكن في ذلك أنه الجامعات تكون شغالة والذخيرة مدورة تكون صعبة شوية، يعني الأستاذ بيقدر يكون مطمئن لأنه ممكن، لأنه في النهاية الطلقة هي ما بتفرز إذا كان أنت مدني ولا كنت عسكري، وإذا كنت أستاذ ولا كنت طالب، كده فيها خطورة. لكن محتاج أنه الجامعات مفترض تضع توجه جديد، بحيث أنه برضو يراعي للحالة بتاعت الطلاب، وفي نفس الوقت يحافظ على سلامتهم وأمنهم، ويحافظ على سلامة الإصطاف والناس الموجودين. ودي طبعا برضو عندها تكلفته وكده، يعني عندها التحديات المرتبطة.
طيب ننتقل لجامعة النيل الأزرق خصوصا، حسي حاليا ما هي الإجراءات التي اتخذتها جامعة النيل الأزرق في مواصلة التعليم؟ لأنه حاليا النيل الأزرق بشكل أو بآخر هو مكان فيه استقرار وأمن.
جامعة النيل الأزرق بدوا إجراء زي داي، أمانة الشؤون العلمية تواصلت مع أمادات الكليات، بحيث أنه الله تعمل بكب لسجلات الطلاب وللملفات المهمة، بحيث أنه تتعامل في سيرفر أو تدخلوا أظن يودوها الكلاود، بحيث انه اذا حصل اي حاجه يكون في نسخه من الحاجه دي اتعملت. لكن برضو طبعا ممكن تكون في تحديات مربوطه بانه والله يا اخي هي ذات الملفات دي حجمها قدر شنو، وممكن لانه انت برضو محتاج انه تتعامل معها بشكل كويس، يعني هل حترفعها في الاي كلاود، ودي محتاج انك يكون والله انك اصلا سيرفر بعرفه نفس الحاسوب حاجه انه تكون تقدر تشيل لك الداتا دي كلها. لكن هي كاجراء يتعمل لأنه أقلها يقوم يقلل من الأثر بتاع إنه تفقد كل الداتا بتاعتك كإجراء احتياطي، بيعتبروا النيل الأزرق لحد الآن هي منطقة آمنة، يعني لسه ما فيها أي شكل من أشكال الاشتباكات المسلحة وكذا. لكن كإجراء يتعمل بحيث إنه والله يا أخي يكون في نسخة احتياطية للسجلات بتاعت الطلاب. لكن طبعا الموضوع بقدر ما هو بهم مستقبل الطلاب، لكن الزول متخوف على مستقبل الطلاب في حتات تانية كثيرة جدا، يعني على مستوى السودان انه والله الطلاب ديل والشباب ديل انه المستقبل حيك بكيف وكده. وحتى في النيل الازرق يعني برضو التحدي الان انه هم كيف يقدروا يستمروا في دراسه بشكلها الاقرب للطبيعي لحد ما يتخرجوا، لانه فكره انك تضيع 3 سنة من عمرك او 2 أو 3 سنة هي كثيره شديد. فالتحدي الان اللي بيواجه الطلاب بتاع النيل الازرق انه كيف يقدروا يستمروا في عمليه الدراسه وما تنتقل الأحداث دي هناك ويتأثر المستقبل بتاعهم، بحيث إنه يتأخروا شهر شهرين سنة سنتين، دي كلها بتكون محسوبة من أعمارهم ومستقبلهم وكده. يعني فالآن التحدي اللي بيواجه الناس في النيل الأزرق إنه كيف الدراسة دي تستمر، لأنه الدراسة الآن هي واقفة، مفترض تكون في امتحانات ذات ملاحق وبدائل، للطلاب، لكن بعد ذاك ما معروف هو بيحصل شنو، يعني هل حيستمروا طوال التدريس؟ رغم انه طبعا الحاجه دي برضه في تحدي تاني بيواجهها، الاستمرار بتاع الدراسه في ظل الوضع ده، اللي هو الطلاب دي ما هو محتاج انه يجي ياكل ويجي يشرب ويتواصل من والى البيت او من والى الداخليه. فدي اذا بقت برضه مرتبطه بمرتبات الناس، يعني الابهات ذاته خلي الاستاف، هنفترض انه الاستاف هيشتغل مجانا، لكن هو ذاته الطالب ده عشان ياكل ويشرب محتاج له قروش. هل اسرته عندها الان؟ في انه اغلب مثلا الناس عندهم كم شهر ما صرفوا من في مثلا في النيل الازرق اظن من الحليب ما صرفوا نص مرتب ولا مرتب حاجه زي دي. فيقبل هل اسرته ذاته قادره انه هو يقدر يواصل ويجي ويطلع ويدفع الرسوم الدراسيه، يعني يمارس شكله الطبيعي وكده. فده تحدي كبير حيواجه الاسر وحيواجه اداره الجامعات. ترى الاداره برضه الطالب اذا ما سجل ودفع قروش هي ما بتقدر تسيير العمليه التعليميه، لانه التسيير بتاع الجامعات بيجي من الرسوم بتاعت الطلاب. فانت مثلا واصل انك ما في رسوم بتاع الطلاب معناه ما بتقدر تسيير الجامعه، تقدر تشتري الوقود والكهرباء والمويه وتشتري الورق والاقلام والايه وترحيل الاساتذه، ودي كله بيعتمد على الرسوم بتاعت الطلاب. فاستمرار الحاجه مرتبط بانه يكون في مرتبات للطلاب لابهات الطلاب، وابهات الطلاب يدفعوا الرسوم، والرسوم عندك الجامعه توظف الرسوم دي في انه. فالموضوع معقد شديد، التحديات فيه كبيره كبيره شديد.
طيب في الوضع اللي بيعيشه الطلاب الان من فقدان امل في مواصله التعليم، بتنصح الطلاب بشنو؟
والله شوف، هو طبعا الان لانه ما في زول قادر يعرف انه الجامعه الوضع حيستغير بيتين والسلام حيجي بيتين، فالافضل بالنسبه لهم يستفيدوا من الفتره تحت الاجازه الاجباريه دي اذا كانوا قاعدين داخل السودان او خارج السودان، يحاولوا يستفيدوا منها في انه ينموا من مهاراتهم ويرفعوا من قدراتهم، يقروا كورسات بتاعت لغه انجليزيه بتاعت حاسوب، اي مهاره او اي موهبه هو مفترض يطورها في الفتره دي. فالفتره دي انا بالنسبه لي بدل هي تضيع من عمره ساكت، فالافضل انه يوظفها توظيف كويس في انه يا يطوي يحسن من لغته الانجليزيه، يا يحسن من مهاراته في الحاسوب، او حتى لو ما كده لو قرا كتب في مجاله او في مجالات تانية اخرى، فافضل من انه يكون قاعد ساكت، لانه القعاد ساكت بخليك ذاته تفكر تفكير ما كويس، بيخصم حتى من صحتك النفسيه. فانت محتاج انه الوقت ده تستفيد منه، وانس انه ما في جامعه حاول استفيد منه في انك تحسن من مهاراتك وقدراتك وتحسن فيه من المواهب بتاعتك. والله لو خشيت لك ان شاء الله كورس بتاع موسيقى هو حاجه مفيده افضل من انك تكون قاعد ساكت. فنصيحتي للطلاب انه يوظفوا الوقت الان بتاع الاجازه الاجباريه دي في انه يقروا يخشوا كورسات بتاعت حاسوب، لغه انجليزيه، موسيقى، مسرح، المهم اي حاجه ممكن تحسن من مهاراته وتطور من قدراته وكده يعني. فهو مفترض يستفيد من الحاجه في 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 تطوير نفسه وكده يعني.
شكرا دكتور حسن حمزه، كنت ضيف للحلقه دي من برنامج قضايا الشباب. اخيرا اذا كان في اي رساله داير توصيلها لطرفي الحرب وللسودانيين عموما فليك الفرصه.
والله رسالتي لاطراف الحرب والنزاع مفترض يرتقوا لمستوى المسؤوليه، والمستوى اللي بيفترض يخليهم يجبروا أنفسهم أنه يقعدوا مع بعض ويوصلوا لسلام ويتفاوضوا. أقلهم أظنوا ما حاسين بالمعاناة اللي بيعانيها الشعب السوداني إذا كان قاعد في البلد كنازحين في كثير من مدن السودان المختلفة أو لاجئين في كل دول الجوار. الآن السودانيين بيعانوا كثير جدا من استمرار الحرب دي، فبطلب منهم إنهم يقعدوا مع بعض ويشوفوا المشكلات البيانات بشنو، يتفاوضوا ويصلوا لحل بحيث إنه نقدر من خلاله نقصر ونقلل من المعاناة اللي بيعانوها السودانيين إذا كان في الداخل أو في الخارج. وبرضو عشان تكون دي فرصة إنه والله يا أخي مستقبل الطلاب ده اللي هو مستقبل البلد وكده ما يضيع ساكت، والشباب ما يضيع ساكت، لأنه برضو نص إنه الليلة في لاجئين سودانيين في دول الجوار، أكيد أكيد الحياة بتأثر في طريقة تفكيرهم، ممكن يكتسبوا ثقافات تكون مختلفة تماما من الثقافات السودانية. فعشان كده قدر ما القعدة ما طول، هو أفضل إنه يرجع لبلده عشان يتعلم ويساهم في تنميته وكده. فدي رسالتي لأطراف النزاع، يساعد كل الشعب السوداني المفترض يضغطوا الطرفين ديل في انه يقدروا يصلوا لتسويه، يقعدوا يتفاوضوا يصلوا ليه لتسويه يعني، لانه الشعب السوداني يستحق كل ما هو جميل. فانا كامل تضامني معاهم والله في معاناتهم اذا كانوا قاعدين كنازحين او كلاجئين. شكرا عباس، التحيه ليك وللفريق العامل معك ولناس راديو دبنجا، ويديك العافيه.
شكرا شكرا دكتور حسن حمزه.
قضايا الشباب.
من يتواصل معكم مستمعي راديو دبنجا في حلقتنا لهذا الاسبوع من برنامج قضايا الشباب، وتحدث إلينا من مدينة جوبا دكتور جمعة أحمد أبكر، عميد كلية العلوم البيطرية بجامعة نيالة، عما حدث في جامعة نيالة بصورة عامة من تدمير وتجربة الجامعة في حفظ البيانات الخاصة بطلاب الجامعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أشكر راديو الدبنجة على إتاحته لنا الفرصة للحديث عن قضية مهمة جدا تمس أهم قشريعة في المجتمع هم طلاب الجامعات. في البدء أود أن أوضح أن جامعة نيالة كواحدة من مؤسسات التعليم العالي بولاية جنوب دارفور تضررت بصورة بالغة على كل المستويات، بداية من القاعات ثم المكاتب الإدارية والمعامل. هذه المعامل تضررت بصورة كبيرة جدا من سرقة أجهزة وتحطيم بعض هذه الأجهزة، ولم تنجو حتى سقوف المباني والأبواب والشبابيك. وهذه المعامل هي نتائج عمل تراكمي لأكثر من 30 عاما من عمر الجامعة، وبها معامل حديثة تم تعديلها مثل المعمل المركزي لجامعة دارفور والتي تستفيد منها جميع الجامعات بإقليم دارفور، مزودة بأحدث الأجهزة المعملية وذلك لتوطين البحث العلمي بدارفور، وتضاهي في تأسيسها كثير من المعامل في الدول المتقدمة. أضف إلى تدمير المعامل والقاعات والمكاتب طالت أيضا ورش كلية العلوم الهندسية، وبعد المعامل في أو معامل كلية الطب والعلوم والتربية والأطر الصحية. شملت التدمير أيضا المكتبة المركزية، وأيضا تدمرت بالكامل، فقدت فيها أكثر من 5000 كتاب من بينها أمهات الكتب، إضافة إلى المكتبة الافتراضية وهي من المشاريع المهمة التي تربط الطالب بالمكتبات العالمية، بها أكثر من 150 جهاز حاسوب، إضافة إلى أجهزة الحاسوب في المعامل المختلفة بكليات التقانة وكلية الحاسوب وكلية الاقتصاد وكلية العلوم الهندسية. إضافة إلى هذه المؤسسات التي تدمرت أيضا المزرعة التعليمية التابعة لكلية العلوم البيطرية، فقدنا فيها كل القطيع بالكامل، وفيها حوالي 38 بقرة كنانية و12 معزة كانت تستخدم لأغراض التدريب. أيضا فقدنا المحمية الطبيعية بالجامعة، وهي من ضمن المحميات المسجلة بوزارة الزراعة والغابات، وهي محمية بقانون الغابات، وفيها من التنوع الحيوي لا تتوفر في كثير من المحميات الطبيعية، هذه بشهادة كثير من خبراء الغابات الذين داروا ذلك الغابة. وللأسف الشديد فقدنا كل الأشجار بهذه المحمية. في مجمل الحديث يمكن أن نقول أن جامعة نيالة تضررت وفقدت بالكامل، وشملت حتى وسائل الحركة، فقدت أكثر من 50 وسيلة حركة بينها عدد من الآليات الثقيلة التي كانت تتبع للوحدات الاستثمارية بالجامعة. فيما يخص بيانات الطلاب، أحب من هذه المنبر أن أطمن الخريجين والطلاب بالجامعة بأن السجل الأكاديمي تم سحبه في وقت مبكر من الجامعة بفضل الله أولا، وبفضل الزملاء بالكليات المختلفة من عمداء ومسجلين ومساعدي مسجلين، ويمكن أن نقول باستطاعتنا أن نعوض كل هذه الخسائر أعلاه، وتعود الجامعة أقوى مما كان طالما أن السجل الأكاديمي موجود. بالنسبة لتجربتي في كلية العلوم البيطرية لسحب السجل الأكاديمي، الحمد لله بمساعدة الحرس الجامعي وبعض الزملاء تمكنت أن أسحب السجل الأكاديمي في فترة مبكرة جدا، وتعرضنا حقيقة من خلال ذلك العمليات لكثير من المضايقات، وتعرضنا لإطلاق نار وأصيب فيها بعض من الإخوة المرافقين. أن إمكانية استفادة الطلاب من هذه البيانات حقيقة سعت إدارة الجامعة في الفترة السابقة لفتح مكتب بالمناطق الآمنة لمساعدة الطلاب في استخراج الشهادات والسجل الأكاديمي، مع إمكانية استضافة الطلاب في الجامعة بالمناطق الآمنة، ولكن للأسف الشديد تمددت الحرب وشملت هذه المناطق المقترحة. ولكن إدارة الجامعة حريصة على فتح مكتب للمتابعة متى ما تحسنت الأوضاع الأمنية. على مستوى الكلية الحمد لله نحن في تواصل مستمر مع الطلاب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لتقديم النصح والمشورة ومعرفة أحوال الطلاب وإمكانية توفر الإنترنت في مواقعهم، وذلك للتدارس مع إدارة الجامعة حول إمكانية الدراسة عن بعد. وأخيرا نتمنى أن تتضافر الجهود لإيقاف الحرب، وأنصح الطلاب بالصبر والتماسك وعدم الياس، ونتمنى أن تنتهي الحرب وهترجع الجامعة إن شاء الله أقوى مما كان. وشكرا جزيلا للمرة الثانية لراديو دبنجا لاهتمامهم بالقضايا التي تهم المجتمع.
شكرا جزيلا دكتور جمعة أحمد، عميد كلية العلوم البيطرية بجامعة نيالا. أيضا معنا من كمبالا محمد موسى أحمد من مؤسسة بناء لريادة الأعمال والتنمية، والتي لها محاولات لإلحاق الطلاب الجامعيين السودانيين في الجامعات الأوقندية. مرحبا بك محمد موسى، بداية حدثنا عن مؤسسة بناء وكيف بدأتم في إلحاق الطلاب الجامعيين بالجامعات الأوقندية.
السلام عليكم. بناء تأسست في 2019 علشان نزيد فرص الشباب والنساء والخريجين والحرفيين في التوظيف، ونزيد قدرتهم على الإبداع والابتكار، وده كله عشان نحسن من الجودة بتاعت الحياة الاجتماعية والاقتصادية ليهم هم أول حاجة، وللمجتمع بشكل عام. في 2019-2023 نحن جينا كمبالا وبدينا نوفر معلومات للسودانيين البيجو كمبالا، ودايرين برضو يبدو أعمال إذا كانت أعمال صغيرة أو أعمال متوسطة. وفرنا معلومات عن الاقتصاد، الحركة، جزء من القوانين، عرفنا الناس بالبيئة حقت يوغندا، الأزواج المستهلكين، البيئة كلها بتاعت الأعمال الموجودة. وحاليا بنشتغل إنه نوفر معلومات للناس الدارين يستثمروا في سعينا ده. برضو سعينا إنه نشوف فرص للشباب والشابات اللي كانوا في الجامعات وانقطع التعليم في السودان، وحاولوا أو دايرين عندهم رغبة إنه يواصلوا تعليمهم. قعدنا مع جامعة اسمها جامعة شرق أفريقيا العالمية، وكتر خير وافقت إنه تقبل السودانيين، وبرضو التزمت إنه تخفض 30% من الرسوم الجامعية لأي طالب سوداني يجي عن طريق بناء أو عن طريق رواد أعمال شرق أفريقيا، والتخفيض ده هيستمر لحد التخريج. في حاجة مهمة برضو الطلاب السودانيين مفروض يعرفوها، إنه أنت مفروض تجيب المستند اللي يثبت إنك أنت كنت في سنة كم والتفاصيل والشهادة السودانية. في جهة هنا بتعادل الشهادة السودانية بدرسي للجامعة، ودي حاجة ما مزعجة، أظن تكلفتها 50 أو 60 دولار، دي المعادلة حقت الشهادة. التواصل بتيجي معنا في الجامعة مباشرة، نحنا أي زول يتواصل معنا في رواد أعمال شرق أفريقيا أو في بناء هنديه أرقام الإدارة أو إدارة التسجيل في جامعة شرق أفريقيا العالمية. أهم حاجة الجامعة برضو بتوفر السكن للطلاب بتاعينا، بتوفر لك الإقامة هنا بتاع طالما انت طالب هي بتوفر لك إقامة للدولة بتاعت يوغندا. بالإضافة لده طبعا الدراسة باللغة الإنجليزية في سنة إعدادية، السنة الإعدادية انت هتأخذها اللي هي انت بتقوي فيها إنجليزيك وبتأخذ فيها مواد، لأنه برضو هم بيقولوا الدراسة ما قبل الجامعة نحن بندرس 12 سنة ونظام العالمي 12 ل 13 سنة اللي هو 8 سنوات وثلاث سنوات 8 سنوات أساس وثلاث سنوات ثانوي. بالإضافة لده كله برضو الدراسة متوفرة في عديد الكليات، عملي يعني حضورك شخصيا أو أونلاين، وهذه في معظم الكليات الأدبية ممكن ما تحضر وتقرأ الكورسات دي أونلاين، وممكن السنة الإعدادية برضو تقرأها أونلاين. وأنا بشجع الطلاب السودانيين إنه يقدموا، ودي فرصة إنك أنت تشوف سيستم تعليمي جديد، تعرف برضو ناس جداد وثقافات جديدة، وإن شاء الله يعني كله يكون من صالح الوطن، إن شاء الله يعم السلام بلدنا ونلقى إنه في يعني عدد مقدر من الطلاب السودانيين تخرجوا وجاهزين إنه يخدموا البلد. نحن في بناء وفي رواد أعمال شرق أفريقيا، عندنا صفحات على الفيسبوك، أي زول تواصل معنا هناك بنرد له ونديه أرقام المسجلين في الجامعة وهم على استعداد إنه يخدموه. برضو بوصي الطلاب السودانيين إنه يعني يسرعوا، ولأنه هسي التسجيل شغال في شهر واحد ده وممكن يلحقوا السنة الدراسية. الحاجة الدار أقولها برضو إنه الرسوم هي ما كثيرة، بتتراوح من 600 دولار للسنة لحد 1100 دولار في السنة، ده طبعا قبل التخفيض، لكن بعد التخفيض حيبقى أقل، وإن شاء الله كل الأسر السودانية تقدر ترسل أبنائها إنه يقروا في الجامعات في شرق أفريقيا. ونحن حسي ساعيين برضو إنه نعمل، فتحنا بعض الاتصالات مع جامعات في رواندا، أبدو الموافقة، حنرتب نفسنا نمشي رواندا نقعد معهم، وراغبين برضو نشوف فرص بتاع الدراسة في كينيا عشان نقدر نوسع الفرص للناس الراغبين يقروا في مختلف الحتات أو مختلف الدول. في حاجة طبعا أنا لقيتني في طالبين أو ثلاثة جو وواصلوا في جامعة شرق أفريقيا، كانوا عندهم هاجس بتاع اللقاء وإنه نحن والله كان جينا نتعامل مع الناس دي كيف. حقيقة في الجامعة بيقولوا في 49 أو 48 جنسية موجودة من مختلف أنحاء أفريقيا وجزء من آسيا، لكن الناس قدروا يتعاملوا مع الناس وقدروا يكونوا جزء من البيئة الجامعية واندمجوا بسهولة. فيعني لو فيزوا انه مخاوف بتاع اندماج او كيف يقرا، انا بطمنه انه طالما انت جاي من السودان بتقدر تتأقلم مع الطلبة والنظام التعليمي، وده ما فيه خوف ان شاء الله. حبط هو في البداية، بعد ذاك الزول ممكن يقدر يواصل. انا بشكر دبنجا على الفرصة، وبتمنى انه زي ما قدرنا نوفر فرص في جامعة شرق أفريقيا نقدر نوفر فرص في جامعات تانية وبرسوم أقل، وبتمنى إنه أكبر قدر من الطلاب السودانيين يستفيدوا من هذه الفرص. شكرا لكم.
شكرا محمد موسى من مؤسسة بناء للريادة الأعمال والتنمية. هكذا نصل معكم مستمعي راديو دبنجا إلى ختام حلقة قضايا الشباب لهذا الأسبوع، إلى أن نلتقيكم الأسبوع المقبل. هذه تحياتي وتحيات فريق عمل البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله.
قضايا الشباب.
راديو دبنجا يقدم مسلسل جبل الدغينة، مسلسل إذاعي يومي تتناول قصته خطاب الكراهية ومبدأ التسامح والتعايش والمحبة بين كل السودانيين. جبل الدغينة تأليف إخراج الأستاذ ربيع يوسف الحسن وتمثيل نخبة من نجوم الدراما في السودان. تابعونا يوميا على مدى 15 حلقة من جبل الدغينة عبر الموجة القصيرة والستلايت ومنابر التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا.